والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في الوجوب المشروط والواجب المشروط وتصوير هذا الواجب وتفسيره على مستوى الإرادة، عالم الإرادة، الشاف النظري، أنه كيف يكون هذا الوجوب؟ هل تكون الإرادة فعلية أو لا تكون فعلية؟ تكون تقديرية؟ انتهينا إلى تصوير ذكره السيد الشهيد الوجود إرادتين، إرادة مشروطة غير فعلية، إرادة فعلية متعلقة بالجامع بين عدم الشر والجزاء على تقدير الشر. هذه الإرادة الفعلية هي مصدر إنشاء الهوية الحقيقية وسائر المقدمات التي المولى يفطرها، وهي مبدأ إنشاء القضية الحقيقية قبل تحقق الشرط في الخارج أصلاً، بل حتى مع العلم بعدم تحققه. هنا قلنا أنه هذه الإرادة الفعلية المطلقة المتعلقة بالجامع الذي يعترض عليه في اعتراضات اعتراضين ذكر أحدهما هنا السيد الشهيد وأجاب عنه وذكر الآخر فيما يأتي في بحث الواجب المعرفي في بحث المقدمات المفوتة تقدم الاعتراض الأول مع جواب من السيد الشهيد. الاعتراض الثاني الذي يمكن أن يراد وأن هذه الإرادة مع الإرادة المشروطة هل هما إرادتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى، أو أنهما روحا ولبا إرادة واحدة؟ الشهيد هناك وهنا أيضا له إشارة أنه لبا هما إرادة واحدة وليست إرادتان، إحداهما مشتقة من الأخرى، وكأن هذا الوجدانية أنه لا توجد إرادتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى، ليس هناك إلا مبادئ واحدة إلا صحة واحدة، لا تكون هناك مصلحتان مستقلتان مثلا تكون هناك إرادتان، فهي إرادة واحدة. ومن هنا أشير أنها إرادة واحدة لبن وروحان، هم هنا أشير إليهم في ذاك البحث فصل هذا المطلب، وهناك بين السيد الشهيد أن لب هذه الإرادة وحقيقتها ترجع إلى إرادة الإنسان لما يحتاج إليه، إرادة الإنسان لنفسه وحاجات نفسه، وهذه إرادة فعلية مطلقة دائمة. وهذا يتشعب منه حينئذ إرادة الفاعل الجزاء على تقدير تحقق الشرط، لأنه حينما يتحقق الشرط الذي هو شرط الاستخلاص أي شرط الحاجة حصول الحاجة فلا محالة تتحقق حاجة إلى الجزاء، وهذه الإرادة التي تكون إرادة بقاء الناس وحفظ الناس ودفع حاجاته الفعلية من الأول هناك تتحول وتترشح منه وتشتق منه إرادة تحصل منه إرادة من الجزاء على تحديد تحقق الشعر، فتلك إرادة تكون من هذا السبيل، فهذه الإرادة كأنها هي تتطور. هناك حسب يقال أن الإرادة للجامع تتطور إلى إرادة الجزاء حين تحقق الشعر، لا أن هناك إرادتان مستقلتان. من باب أن أحد شقي الجامع حينما يرتفع فلا محالة تتعلق الإرادة والشق بالشق الآخر وهو الجزاء. حينئذ بعد هذا التحليل لتلك الإرادة المطلقة هنا وهناك ونسبتها مع الإرادة المشروطة مشكلة، هناك إشكالين. حاصله أن هذا معناه ولازمه أن الإرادة والشوق المتعلق بالجامع حين ارتفاع أحد فردي الجامع أو سائر أفراد الجامع وانحصاره في فرد، سوف يتعلق الإرادة تحري من الجامع وتتحول تنقلب من إرادة الجامع إلى إرادة الفرد، وهذا خلاف ما أسلفنا في محل البحث اجتماع الأمن والنهي أن الإرادة والوجوب المتعلق بالجامع لا ينقلب لا يسري إلى الفاذ، يبقى على الجامع حتى إذا انحصر تحقيقه بفرد واحد، يبقى الذي يريده هو الجامع لا هذا الفاذ بالخصوص، وأما الفاذ فيكون هو المحقق لذات الجامع. نعم يجب عقلا على المكلف أن يحقق الفاذ لأن طريق الجامع حين ينحصر في ذات الفاذ، إلا أنها لا إلزام عقلي لا إلزام شرعي، معنى أن الإرادة والشوق الإرادة التشريعية والشوق تبقى متعلقة بالجامع ولا تسري من الجامع إلى الفرد بانحصار فرد الجامع في هذا الفرد، بينما لازم هذا الكلام حينئذ أن هذه الإرادة المتعلقة بالجامع بين عدم الشرط والجزاء على تقدير الشرط أن تتحول وتسري من هذا الجامع إلى خصوص الجزاء الذي هو أحد الفردين على تقدير تحقق الشرط، وهذا خلف ذاك المبنى، فلا بد أن نلتزم بوجود إرادتين، وهذا أيضا مثلا خلاف الوجدان فلا يمكن قبول هذه النظرية. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الشهيد هناك لأنه الإرادة الثانية في الواقع إرادة غيرية، والإرادة المتعلقة بالجامع هي الإرادة النفسية، وعدم السريان من الجامع إلى الفرد إنما هو في الإرادات النفسية، وأما الإرادة الغيرية التي تترشح من الإرادة النفسية فهو لا بأس أن يقال بترشح إرادة غيرية من الجامع إلى الفرد إن أراد الانحصار. هذه إرادة غيرية بحسب الحقيقة لأنها يحقق ما هو مقدمة إلى لما يحقق الغرض النهائي والمحبوب والمشتاق إليه والمراد النهائي للإنسان، وهو عظم نفسه مثلا ودفع حاجاته، لأن هذه بحسب الحقيقة تكون من المقدمات الموصلة إلى تلك النتيجة. هناك إرادة نفسية بالجامع بلحاظ ذاك الغرض الأقصى، وهذه إرادة إعدام الشرط أو إيجاد الجزاء على تقدير وجود الشرط، هذه إرادات غيرية في كل فرض حتى يكون تحقيق ذاك الغرض الأعلى وهو حفظ النفس متوقفا على هذا بحسب الحقيقة. والإرادات الغيرية تتعلق بواقع ما يكون مقدمة لا بالعنوان كما سوف تقرؤون في بحث مقدمة الواجهة. وهذا أيضا جواب الاعتراض الذي يسجله هناك أو يذكره هناك على أمس هذا. هنا يمكن أن يذكر حول هذا التفسير الذي ذكره سيد الشهيد مطلب ينحل إلى أمور ثلاثة بحسب الحقيقة، لا بأس بيان هذه المطالب الثلاثة التي ارتبط بهذا البحث. الأمر المطلب الأول هو أنه هنا هذا الشيء الذي يذكره سيد الشهيد من أنه يتحقق توجد إرادة أخرى أو شوق آخر متعلق بالجامع بين عدم الشرط أو الجزاء على تقدير الشرط، أو بتعبير آخر يريد أن لا يجتمع الشرط مع عدم الجزاء، يبغض أن يجتمع الشرط مع عدم الجزاء، هذا المجموع لا يريده يبغضه. هذا المطلب قد يصح في مورد المراد التكويني للإنسان، والذي يرجع بحسب الحقيقة إلى دفع حاجة وألم مثلا أو نقص في النفس، لأن الإنسان له حب نفسه وحب ذاته، ففي تمام الأحوال له حب فعلي أن لا يكون هناك ما يؤلمه، ولا قد يكون بهذا في مثل هذا المورد صحيحا. لكن الوجوب ليس دائما مربوطا، أو الإرادة ليست دائما هكذا، قد يكون ناشئا من وجود مصلحة في الفعل، لا أن هناك منقصة أو ما لا يلائم الطبع في التارك. وقد يكون الإرادة التشريعية أي إرادة المولى للفعل من العبد من هذا القبيل، لأنه قد تكون أفعال العبد لا ترجع إلى مصلحة لمولاه، ترجع إلى مصلحة لنفس العبد، فليست دخيلة في حفظ ما يوالم نفس المولى، بل في حفظ ما يكون موالما مع نفس العبد. بل قد لا يكون بابه باب المصلحة والمفسدة، بابه باب الحسن والقبح. وهذا في الحسن، في الوجوب الذي يكون ملاكه الحسن أوضح. إذا فرض مثلا أن هناك فعل ما كان حسنا لكن حسنه مشروط بتقدير بشرط، مثلا رد التحية حسن، إذا في فرض وجود التحية، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، رد التحية أو ردوها، رد التحية بأحسن منها أو بمثلها على تقدير التحية من الغير حسن، فيه حسن. وهل يقال في مثل هذه الموارد أن المولى مثلا يريد الجامع بين عدم التحية أو رد التحية على تقدير أن يحيي الغير، بين عدم تحية الغير أو أنه إذا حياه يردها بأحسن منها؟ هل الحسن في هذا الجامع أو الحسن في خصوص رد التحية على تقدير التحية؟ لا إشكال أن الحسن في الجزاء على تقدير الشر، هذا الجامع ليس فيه حسن. الجامع بين عدم الشرط وتحقق الجزاء على تقدير الشر ليس فيه حسن، الحسن في خصوص الثاني. كذلك المصلحة إذا رجعت إلى أمر وجودي لا إلى دفع مضرة أو إلى دفع إيلام نفس ونحو ذلك، إذن ففي مثل هذه الموارد نحن لا نستطيع أن نقبل أن يكون هناك ملاكا للشوق والإرادة في الجامع. الملاك النفسي ليس في الجامع، الملاك هنا الذي يقتضي الإرادة هو الحسن، والحسن ليس إلا في رد التحية على تقدير التحية، لا في الجامع بين عدم تحية الغير أو إذا حيى الغير فيردها. عدم تحية الغير ليس فيه حسن أصلا لكي يطلبه المولى، فالجامع هنا ليس هو المطلوب والمراد والمشتاق إليه المولوي. هذا المثال ونحوه يمكن أن يذكر الإنسان أمثلة أخرى يبرز أن إرادة الجامع بهذا المعنى هذا قد يصح في بعض المرادات النفسية الراجعة إلى نفس المريد، كما في الإرادة التكوينية لا في الإرادة التشريعية، وأن يكون ملاك هذه الإرادة أيضا مثلا دفع حاجتين ودفع ما يكون في عدم دفعه ألم ومنقصة مثلا وإيذاء للناس، والإنسان دائما يحب نفسه ويحب ما يوالم نفسه. في غير هذه الموارد ليس الأمر هكذا، والأحكام الإرادة التشريعية الشرعية ليست من هذا القبيل دائما، قد يكون في بعض الموارد من بعض الموالي من هذا القبيل، إلا أنه لا يلزم أن يكون من هذا. فهذا الجواب في مثل هذه الموارد يكون ناقصا. هذه نقطة. النقطة الثانية أو المطلب الثاني أنه أساسا المقصود من وجود إرادتين في موارد الواجب المشروط، هل المقصود من الإرادة الإرادة التشريعية التي تتنجز وتدخل في عهدة المكلف، أو المقصود من الإرادة مطلق الشوق والحب؟ إذا كان المقصود
الإرادة التشريعية بمعناها الدقيق الذي هو روح الحكم. فقد قلنا فيما سبق أن الإرادة التشريعية يكون ليس عبارة عن ذات الشوق، بل الشوق والإرادة الذي يبلغ مرتبة بحيث يتصدى المولى لتسجيله على العالم. ومن هنا يصح أن يقال بأن حقيقة الحكم وروح الحكم أم فعل اختياري، وليس الصفة النفسانية وحدها حكما. ما لم تبلغ هذه الصفة تحمل المولى على أن يتصدى لتسجيله ولو بجملة خبرية على عهدة المكلف لا يكون حكما. فإذا كان المقصود من الإرادة ما هو هذا، ما هو حكم واقعا روح الحكم، فهذا ليس إلا واحدا ليس متعددا هنا، لوضوح أن المولى لا يطلب الجامع. ذكر سيد الشهيد بنفسه في جواب الاعتراض الأول أن المقدار الذي يتسجل ويسجله المولى على ذمة العبد إنما هو الإرادة المشروطة لا المطلقة، وإلا رجعت شبهته عدم جريان البراءة عند الشك في الشعر، لأنه يرجع إلى الشك في المحصة. فالإرادة معنى روح الحب لا يكون إلا واحدة، وهو الإرادة المشروطة لا المطلقة. وأما المطلقة فيمكن أن تكون مجرد شوق بلا أن يكون شوقا مسجلا، بلا أن يكون إرادة تشريعية فعلية للمولى، وإنما ذات الشوق غير المسجل على المكلف، غير المتحرك عليه المولى لتحصيل هذا الجامع. وإذا أريد هذا الثاني قيل مقصود رابن أن الإرادة متعددة، أي ذات الإرادة متعددة، ذات الشوق متعددة. فهذا أمر معقول أن يكون متعددا، إلا أنه حينئذ لا داعي لهذا، لا فائدة في بعد أن لم يكن هذا الثاني إرادة تشريعية ولم يكن روح الفوق. بل سوف يأتي في بحث قادم لعله في بحث مقدمة الواجب، إنه ندخل في أصل البحث، أن الإرادة التشريعية لا تتقوم حتى بالشوق، يعقل أن تكون هناك إرادة تشريعية من دون شوق. نعم في غالب الموارد أو الظهور العرفي، سوف يأتي في بحث اجتماع أولنا مفصلا على النقطة، لعل الظهور الإثباتي للخطاب وللوجوب أن وراءه شوق وحب، إلا أنه ثبوتا وعقلا لا يتوقف. الإرادة التشريعية يمكن أن تكون موجودة من دون شوق، بل حتى في مورد يوجد فيه بغض، شيء يبغضه المولى لكن مع ذلك يريده، كما في موارد دفع، في موارد دفع أشد الضررين بأهون الضررين بأخف الضررين، لأنه هناك سوف يأمر المولى بهذا الذي يبغضه في نفسه، ولا يتحول بغضه هناك في مورد التزاحم إلى الحب، على ما سوف يبين عليه من أن الإرادة التشريعية والتصدي المولوي والتحريك المولوي الذي هو معنى الإرادة التشريعية، بحيث لو كان من الفعل لنفسه كان هو يتحرك، هذا لا يتوقف على أن يكون ذاك محبوبا ومشتاقا إليه، إلا بمعنى عقلي من الشوق، الشوق العقلي الذي هو ليس شوقا اصطلاحا قد أورده المحافظ الإصفهاني هناك. وعلى كل حال فتعديد الإرادة بمعنى الشوق الذي هو ليس حقيقة الحب، ليس روح الحب، بل من مبادئ الإرادة، قد تكون من مبادئ الإرادة وقد لا تكون من مبادئ الإرادة، إذا لا يكون له أثر، فتكون بحسب النتيجة ما هو الإرادة التشريعية واحدة لا متعددة، والآخر ليست إرادة تشريعية، إما مجرد شوق أو هذا أيضا ليس موجود. هذا ثانيا. وثالثا وهو الذي يحل الإشكال من أصله، أنه هنا أساسا نحن لماذا نفترض أننا بحاجة إلى فرض وجود إرادة مطلقة فعلية غير الإرادة المشروطة التي هي ليست فعلية، إنما ألجأنا مثلا أو ألجأ السيد الشهيد لاختيار هذا الفرض هو أنه ما أشير إليه هناك من أنه وجدانا يرى أن المولى في موارد الواجب المشروط يقوم بفعلين، وهو لو الفعل هو إنشاء الجاعل والقضية الحقيقية، وأنه في هذه الموارد ليس حال المولى حال من ليس في نفسه أي إرادة أصلا، إذ لو لم يكن له أي إرادة كمن كالمولى الفاقد للإرادة، ولما كان يقوم بهذه المقدمة هو إيجاب الشيء على تقدير. هذا الإيجاب على تقدير هذا من مقدمات من المقدمات التكوينية كما قلنا لحفظ غرض المولى ومراد المولى التشريعي. فإذا تصدى له المولى انكشف عن أنه في نفسه توجد إرادة وله مراد، ولهذا قام بإنشاء الجاعل والتحريك ومثلا جعل القضية ولو بنحو القضية الحقيقية، فيكشف هذا عن فعلية ذي المقدمة وما هو سبب لإيجاد هذه المقدمة. فيختلف حال المولى الذي يجعل القضية الواجب المشروط عن المولى الذي لا يجعل وجوبا أصلا لا مطلقا ولا مشروطا. هناك ليس للمولى شيء ومراد أصلا، إنما هنا له مراد، فلا بد من تصوير هذه الإرادة. وحينئذ الإرادة المشروطة ليست فعلية، سوف تصبح فعلية حينما يحرز الشارع يحرز المولى الشارع إرادة أخرى، فيحتاجنا إلى مثلا تصوير إرادة أخرى بالجامع لكي تكون هذه الإرادة المتعلقة بالجامع ولو على مستوى الشوق فقط من دون تسجيل وإلزام، هو الذي يبرر للمولى جعل المقدمة التي تفوت لو لم يجعلها مثلا اعتبارا مقدمة مفوتة لغرضه، وهو الذي يكون مثلا جوابا أو بيانا لذاك الوجدان أن هذا المولى الذي يجعل القضاء الواجب المشروط له مرادون، له مرادون بهذا المعنى، أصل المراد أيضا يكون محفوظا. إلا أن هذا يوجد حل آخر له، لا يلزم لا يتعين هذا الحل حتى لو تمت مبادئه أو غرضنا النظر عن الإشكالين السابقين، لا ملزم لهذا، بل يكفي في تبرير جعل القضية الإنشائية وجعل الواجب المشروط وإنشاء الإيجاب المشروط، يكفي لتبريره هو أن المولى يعلم أنه كلما تحقق الشرط سوف تصبح عنده إرادة الإرادة المشروطة، علمه بفعلية الإرادة المشروطة كلما تحقق الشرط وكلما أحرز الشرط، يكفي هذا العلم الكلي الذي له بعد أن كان يعلم أنه كلما عطش سوف يريد شرب الماء، الآن لا يريد شرب الماء صحيح، لكن يعلم المولى أنه كلما عطش يريد شرب الماء وكلما مرض يريد شرب الدواء يريد الدواء. هذا العلم الكلي لأنه كلما تحقق الشرط حصلت عنده تلك الإرادة المشروطة وصارت فعلية في حقه، يكفي هذا لأن يكون سببا لجعل القضية الحقيقية وللإنشاء وإيجاب الواجب المشروط إنشاء الواجب المشروط. فإن الجعل فعلا اختياري، والفعل الاختياري إنما يكون علته أن يكون علته الفاعل المختار له لغرض وداع يترتب عليه وفائدة يدركه، وهذه فائدته، ويدرك أنه في وقته قد لا يكون، قد يكون غافلا عن عطشه، قد يكون غافلا عن مرضه، قد يكون نائما خصوصا في القضاء الحقيقية. حينئذ علمه بأنه كلما تحقق هذا الشاب تحققت الحاجة إليه إلى هذا الفعل، هذا يكفي، هذا العلم الكلي يكفي لجعل لأن يكون مثل هذا الفعل الاختياري يصدر من الفاعل المختار، لأنه في صدور الفعل من الفاعل المختار لا يحتاج إلى شيء أكثر من المختار. هذا مبرر عقلي عقلائي واضح كاف في هذا. إذن فالعلم بأنه سوف يبتلي بتلك الإرادة المشروطة كلما تحقق الشرط سوف تحصل عنده تلك الحاجة إلى الجزاء، هذا يكفي هذا العلم الكلي لأن يجعل القضية الحقيقية الآن، ويقول له كلما تحقق الاستطاعة وجب عليك الحاج، كلما مثلا تحقق المرض وجب الاتيان بالدواء أو شرب الدواء وهكذا، ولا نحتاج إلى أكثر من هذا في تبرير الجعل والإنشاء الذي هو فعل اختياري يصدر من الفاعل المختار وهو المولى باختياره، لكن لغرض، وأي غرض أهم من هذا الغرض؟ الذي يكون وكلاء. إذن فيكون بحسب الحقيقة التفسير لهذه الفعل الإنشائي والإيجاب المشروع تفسيره يكفي في هذا الموضع بلا حاجة إلى فرض وجود إرادة فعلية مطلقة وشوق فعلي مطلق بالجامع بين عدم الشرط وعدم الجزاء الذي تقدم. وما ذكر من وجدانية وجود شيء اسمه إرادة ومراد في محرك نحو الإنشاء محرك نحو إنشاء المولى نفسه لا نحو العلم فعله إنشاؤه العلم علمه بأنه سوف يبتلي بهذه الإرادة في المستقبل كلما تحقق الشرط يجعله الآن ينشئ هذا الإنشاء ويكفي هذا المقدار لأن الإنشاء فعله ليس فعل العابد الإيجاب فعل العابد الامتثال حين تحقق الشرط. أما ما هو فعل المولى هنا ما يبحث عن يجعل مقدمة تكوينية لغرض المولى فعل المولى لا فعل العبد هو الإيجاب والإنشاء للواجب المشروع. أيضا ما ذكر من وجدانية وجود مراد للمولى في إن هذا العلم ينشأ إرادة أن ينشي هذه إرادة غيرية من باب إرادة المقدمات لا إرادة أخرى غيرية كما في كل إنشاء. وما ذكر من وجدانية أنه في الواجب المشروط يوجد إرادة ليس المولى في مورد الواجب المشروط كالمولى الذي ليس له إنشاء وإرادة أصلا بهذا أيضا يقبل. فرقه بهذا أن هناك الإرادة المشروطة أيضا ليست موجودة هنا الإرادة المشروطة المدرك من قبل المولى والمعلوم من قبل المولى أنه كلما تحقق الشرط أو كلما أحرز المولى الشرط حصلت في نفسي مثل هذه الإرادة هذا أمر معقول. ولعل روح مراد المحقق العراقي قدس الروح حينما قال أن الوجود اللحاظي للشرط شرط للوجود الخارجي أراد هذا المعنى لا ما ذكر هناك من الوجود التصوري وإن كان عبارته قد تكون مجملة مبهمة لأنها عبارة المقالات وفيها إبهام قد يكون مقصوده مثل هذا الكلام أن المولى حيث يعلم أنه كلما تحقق الشرط في الخارج سوف يبتلي بالحاجة إلى تتحقق المصلحة إلى الجزاء والحاجة إلى فعل الجزاء علمه مقصوده من الشرط الوجود اللحاظي للشرط أي هذا اللحاظ التصديقي لا التصوري أو هذا العلم بالقضية الكلية يعلم أنه كلما تحقق الشرط سوف يحتاج إلى هذا الشيء كلما عفت تحقق العطش يحتاج إلى شرب الماء كلما تحقق المرض يحتاج إلى شرب الدواء وهذا العلم الكلي هذا سماه بالوجود اللحاظي يجعله حينئذ لعله طبعا يريد هذا المعنى هذا هو الشرط في الإرادة أو يريد مثلا العلم الجزئي بتحقق الشرط التصديقي هو الموجب للحصول الإرادة في نفسه وهذا العلم الكلي بأنه كلما تحقق الشرط أو أحرزه المولى سوف تحصل في نفسه إرادة هذا العلم يكفي في أنه يجعل مثل هذه القضية الشرطية وعلى كل حاله فلا موجب يعني لا ينحصر دفع ما ذكر من الخصوصيات في مورد الواجب المشروط سواء من الأمور الوجداني أمر الوجداني أو الأمر البرهاني الأمر الوجداني أن الواجب المشروط المولى في موارده ليس فاقدا للإرادة له إرادة ما ليس من قبيل المولى الذي لم يشرع أصلا شيئا هناك ليس له إرادة أصلا هذا الأمر الوجداني. والأمر البرهاني أن نفس الإنشاء والجعل للقضية الحقيقية هذا من المقدمات التكوينية للمولى لأن يصل إلى مراده التشريعي وهو فعل المولى من دون ذي المقدمة وهو إرادة النفسية التشريعية كيف تصدر من المولى هذه المقدمة. كلا هذين الأمرين اللذين تقدم أحدهما بعنوان الأمر الوجداني والآخر بعنوان الأمر البرهاني لا يتوقف تفسيرهما وحلهما على أن نفترض وجود إرادة فعلية مطلقة بالجامع بين عدم الشرط وفعل الجزاء على تحضير الشيء بل يكفي فيها الإرادة الأولى فقط وأن تكون هي الإرادة النفسية النهائية كما هو كذلك إذا أردنا بالإرادة التشريعية ما يسجله المولى لا ذات الأشواق وما فيها من الغايات النفسية والطريقة المقدماتية الإرادة التشريعية هو تلك الإرادة سواء كانت غيرية أو نفسية التي سجلها المولى على المكلف ذاك هو تلك هي الإرادة التشريعية، فليست إلا إرادة تشريعية واحدة بلحاظ الجزاء على تقدير تحقق الشرط، وتلك إرادة مشروفة الآن لا تكون موجودة في نفس المولى إلا إذا أحرز وجود الشرط، فتكون حينئذ في نفسه إرادة من هذا القبيل، إلا أن هذا لا يشترط أن يكون موجودا لصحة إنشاء القضية الحقيقية، بل يكفي في تبرير صحة إنشائها القضية الحقيقية وإرادة المولى التكوينية للإنشاء لفعل الإنشاء الذي هو فعله الاختياري، فعله لا فعل العبد، يكفي في أنه يعلم أنه كلما تحقق الشرط سوف تحصل هذه الحاجة ويجعل هذا الإنشاء بنحو القضية الحقيقية لكي لا تفوت، مثلا لا يفوت الوقت، ويكون العبد عالما كلما تحقق الشرط أن المولى يحركه ويريد منه التحرك وقد تصدى لتسجيله عليه تسجيل الفعل في ذمته. إذن فهذا أيضا يمكن أن يكون تفسيرا رابعا أو خامسا أو تطويرا لتفسير السيد الشهيد أو لتفسير المحقق العراقي لحقيقة الواجب المشروط على مستوى الإرادة التشريعية، وتأتي المرحلة الثالثة.